بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة، وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد كما أسأله جل وعلا السداد في الجواب، وأن لا يحرمنا وإياكم الثواب.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وتحدثت في اللقاء السابق عن خلق الصبر وكيف أن الصبر أخذ مساحة في كتاب الله عز وجل، وجاء الأمر به والحث عليه وبيان الأجر المترتب على الصبر، وكذلك ما في الصبر من المصالح العظيمة. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحث على الصبر، وذكرت جزءا منها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. النبي عليه الصلاة والسلام يظهر العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن، وأن أموره دائما إلى خير، إن أصابته ضراء صبر ولله الحمد والمنة، وهذا لا شك بأنه خير له، وإن أصابته سراء شكر، وهذا لا شك بأنه خير له. وبالنسبة للصبر في الآثار الصحابية فهو كثير، ولا شك بأن الصحابة أخذوا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وأما علي رضي الله عنه فيقول: ألا إن الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وكان رضي الله عنه يقول: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وكذلك اشتهر امتداح الصبر على ألسنة السلف الصالح، فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها، من تزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول إبراهيم التيمي: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. ثم ذكر مجموعة من النعم التي أنعم الله عز وجل، ذكره بهذه النعم. ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة؟ تشكو الحاجة، يعني عندك نعم لا تقدر بثمن ومع ذلك تشكو الحاجة. فأراد منه أن يصبر. ولذلك يقول ميمون ابن مهران: الصبر صبران، صبر على المصيبة حسن وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. وقال زياد بن عمر: كلنا نكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. والحسن البصري قال: سب رجل رجلا من الصدر الأول، فقام الرجل وهو يمسح العرق عن وجهه وهو يتلو: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الحسن: عقلها والله وفهمها ضيعها الجاهلون. ويقول يحيى بن معاذ: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر العافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت عليه أو طالت به علة الضنى. وقال عمر بن ذر: من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور. هذه بعض الآثار عن سلفنا الصالح. وقبل ذلك ذكرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مكانة الصبر في الشريعة الإسلامية، والحديث له تتم بحول الله نذكره في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا ذي المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظك إن شاء الله. عندي سؤال حق الشيخ بارك الله فيك. أنا شيخ بخصوص صلاة المسافر مثلا، أنا دوامي في أبو ظبي وساكن في دبي، لما أصلي الظهر أصلي 4 ركعات وبعديها أصلي العصر 2 ركعات وأطلع، أي أكون واصل لدبي، وصول لدبي ما يكون مؤذن العصر، فهل الفعل هاي صحيحة ولا لا؟
تصلي الظهر 4 ركعات.
هي الظهر 4 ركعات جماعة.
تجمع مع جماعة.
إيه، وبعدين لما يخلصون أنا أصلي
مع العصر 2 ركعات.
أيوة، 2 ركعات وبعدين أطلع أوصل دبي يعني.
إن شاء الله.
مسافة تقريبا فوق 90 كيلو يعني.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. رات حياك
الله.
جزاك الله. الشيخ سؤال محمد يقول إنه يسكن في دبي ويعمل في أبوظبي، يقول في مكان العمل يصلي الظهر 4 ركعات مع الجماعة، ثم يصلي العصر 2 ركعات، ويقول أصل إلى المنزل في دبي قبل أذان العصر.
وهو عمله دائم هذا؟
نعم
دائم. الحمد لله. بالنسبة لمثل الحالة التي ذكرها الأخ السائل، سبق الجواب عنها مرارا، وهو أن الشخص الذي يسكن في مدينة وعمله في مدينة أخرى ويذهب يوميا إلى مكان العمل، فالواقع أنه مسافر ما بين المدينتين، أما إذا وصل إلى محل العمل فهو مقيم، ولذلك يصلي صلاة مقيم فلا يقصر ولا يجمع، أما إذا تحرك وسافر في الطريق فإنه يقصر ويجمع. ولذلك لا أرى للأخ الفاضل أنه يجمع العصر مع الظهر في محل العمل، ولكن إذا رجع فأدركته الصلاة في الطريق قصرها 2 ركعات، أو كما ذكر بأنه يصل مع أذان العصر قبل أذان العصر ينتظر ويصلي العصر في مدينته.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: كان بعض السلف عندما يموت أقاربه لا يعرفونه بسبب أنهم لا يرونه لكثرة انشغاله بطلب العلم، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى إثبات، يعني هذا كلام مرسل، وجرت العادة بأن الناس يعرفوا بعضهم بعضا والأرحام يعرفوا بعضهم بعضا، لكن أن تكون هناك حالات فردية كأن يخرج رجل في طلب العلم ويرحل إلى بلاد بعيدة ثم يقدر الله عز وجل عليه الموت هناك مثلا، قد يوجد. الدنيا ليست فقط في طلب العلم، قد يكون في التجارة، قد يكون في عمل معين، فقصر هذا على قضية أنه والله يخرج في طلب العلم ويعود ولا يعرف أهله، هذا كلام يعني مرسل، توجد قصص، توجد نماذج، خرج في طلب العلم فبقي 10 سنوات يطلب العلم، 20 سنة مثلا كانوا قديما يرحلون ولم تكن عندهم هذه الوسائل، وسائل الطائرات، وكانوا يسافرون على الإبل وعلى يعني الدواب، فيصلون بعد يعني جهد جهيد ويتنقلون ما بين مدينة ومدينة. فعموما مثل هذا الكلام لا يصلح أن يكون قاعدة عامة مضطردة على أن والله كل من رحل في طلب العلم أنه يأتي ولا يعرفه أهله.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
العافية.
الله يعافيك.
الله يحفظكم. جزاكم الله خير، ميزان حسناتك أنت والشيخ والإخوان. وياك سلام على الشيخ وايد وايد وايد.
الله يسلمك فيصل، جزاك الله.
الله يحفظك. سؤالي الشيخ، أيهما أجر؟ أنا الحين أروح أصلي المسجد قدام المسجد واقف. أبى أصلي في أمة، سامحني يعني. كل المسلمين في أمة عرب وقراءتهم حلوة وصوتهم ودك تصلي وياهم. في أمة بنغالية أو هنود يعني صوتهم وقراءتهم حفظ ما له هناك. أي ما أجر أنا أصلي عندهم. جزاكم الله خير،
اي
اجر يعني. جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك يا صاحبي، ما شاء الله رد الله يحفظك. نعم، نجي فصيغ سؤال فيصل، يقول اذا كان يقول جد بقرب يقول من بيته مسجد يقول فيه امام من العرب وقراته يقول جميله، ومسجد اخر يقول ايضا قريب لكن يقول الامام ليس من العرب، فيقول أيهما أكثر أجرا في أن نصلي في أي مسجد؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يصلي في مسجد حيه، هذا هو الأصل، وأن يعمر هذا المسجد وأن يحييه بالصلاة فيه، ولا شك بأن هذا تشجيع لجيران المسجد، وكذلك فيه حرص على أولاده، ولا يتنقل بين المساجد إلا لضرورة أو حاجة مثلا. أما أن يترك مسجد حيه إلى مسجد آخر فلا، وإنما يحيي هذا المسجد بالصلاة وبذكر الله. ولو أن كل واحد ترك مسجد حيه وانتقل إلى الحي الآخر لخلت المساجد، ويصبر على الإمام إن كان يعني صوته ليس بذاك، يصبر عليه والأجر مكتوب بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفاق الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول ما هي شروط النظرة الشرعية؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للنظر إلى المخطوبة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة. فلذلك النظرة الشرعية هذه هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال ما إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وأيضا قال لعبد الرحمن اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، وجاء في حديث آخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأما قضية حدود النظر فهي محل خلاف بين العلماء، المتفق عليه رؤية الوجه والكفين، هذا متفق عليه، وذلك لأن الوجه هو مجمع المحاسن والكفين يدلان ويشيران إلى خصوبة بدن المرأة. واختلفوا في الباقي، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن له أن ينظر إلى شعرها ورقبتها وذراعيها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن له أن ينظر إلى ساقيها مثلا، يوسعون في هذا. عموما يعني إذا كان يعني الزوج يقصد الشعر ويرى بأنه مهم ويرغب في ذلك، لا بأس بأن تكشف عن شعرها ما دام أن البنت وأهل البنت غلب على ظنهم أو تيقنوا بأن هذا الولد جاء ليتزوج ولم يأتي ليلعب مثلا، وإنما جاء ليتزوج، فلا بأس بذلك، فتظهر وجهها وكفيها، ولا بأس لو أظهرت شيء من شعر رأسها مثلا. هذا من حيث حدود النظر.
جزاك الله خير الشيخ. نعم، معنا أبو عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبيد.
مساكم الله بالخير.
مسيك ونور بالنافية. تفضل أبو عبيد.
لو سمحت أنا أسأل الشيخ عن الدعاء.
نعم.
الدعاء مثلا أضرب مثال بالدعاء هذا، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل ومن غلبة الدين من قهر الرجال. مرات مثلا نسمع في الراديو يجي بصيغة ثانية يقول من ضلع الدين وغلبة الرجال، ومرة يقول من غلبة الرجال وكذا، تصير تبحث مثلا عن شيء صحيح مثلا في النت ولا شيء، بحث بعد تلقى صيغ كلها مختلفة، وانت حافظ الدعاء هذا متعود عليه مثلا في مثلا عقب الصلاة وهذا. الحين سؤالي أنا، أنت إذا صليت على الصيغة اللي أنت حافظ منها وما تعرف أي صيغة اللي هي صحيحة، شو يعني يكون وضعك من الدعاء هذا؟ هل أنت مثلا قاعد تقوله مثلا بطريقة خطأ وما يصير ولا؟ بس هذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وبيت تسمع إن شاء الله الرد. براشد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براشد. وياك الله يبارك فيك. نعم، لو تعيد الاتصال مرة أخرى براشد لأن الصوت غير واضح. يفضل الشيخ سؤال بعبد يسأل، يقول بعض الأدعية أجد يقول لها أكثر من صيغة في مثلا يقول في النت أو في غيره، مثلا يقول قول الدعاء اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن إلى آخر الدعاء، يقول وجدت صيغ مختلفة بألفاظ مختلفة، فيقول إذا أنا مثلا قلت الصيغة التي أحفظها ولا أعلم هل هي الصيغة الصحيحة أم صيغة أخرى هي الصحيحة، فيقول فضل الشيخ هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شك بأن التزام الصيغة الصحيحة هو الأفضل، بل هو الأولى والواجب أن يلتزم الإنسان الصيغة الصحيحة. ولذلك عندنا هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل جاء بروايات، فالرواية الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ فيقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الإسناد صحيح. الحديث الآخر اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، غلبة الدين بدل ضلع الدين. هذا حديث في سنن أبي داود مختلف في إسناده، فمن أهل العلم صححه ومن أهل العلم ضعفه، والذي يظهر بأن الحديث حسن لأنه له شواهد، ولذلك لو أتيت بهذا الصيغة أو بغيره لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل براشد.
أنا عندي سؤال بالنسبة طبعا تدخل المسجد وتشوف ساعة المسجد مكتوب عليه الشروق، في ناس ما تعرف شو معناه الشروق، فجزاكم الله خير.
كيف لو تعيد السؤال مرة أخرى براشد؟
ساعة المسجد طبعا مكتوب فيها
الساعة. نعم
اي نعم، موجود تحت اخر شيء الشروق، شو معنى الشروق؟ جزاكم الله.
معنى الشروق. جزاك الله خير براشد تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. سؤال براشد فضل الشيخ، اقول له في بعض المساجد توجد ساعة ويقول يكتب في اسفل الساعة وقت الشروق، فيقول ما المراد بوقت الشروق؟
الحمد لله، المقصود بوقت الشروق شروق الشمس، وهذا الوقت لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيه، لأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، لأني أنبه كل إخواني الذين يحرصون على البقاء في المساجد أو يجلسون مثلا في بيوتهم ينتظرون الشروق، بعضهم يقوم فيصلي على هذا التوقيت وهذا غلط. لا، بعد هذا التوقيت ب 12 إلى 15 دقيقة يبدأ وقت الجواز، يبدأ وقت الجواز وينتهي وقت النهي، فيتنبه الناس لهذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. شيوخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير بارك الله.
وياك الله بارك فيك.
طال عمرك. السؤال الأول لفضيلة الشيخ.
نعم.
نحن نصلي وراء إمام، دوم نصلي وراء صلاة الفجر يعني مثل الدوام، بس الإمام هذه يعني ما يقرأ الدعاء الاستفتاح على طول كبر وبدأ في الفاتحة، يعني ما في عنده استفتاح دراسة، ما يقرأ استفتاح الصلاة دعاء الاستفتاح، فشو بتكون صلاتنا بالنسبة للإمام هذا؟ وباستمرار يعني، مش مول يعني، مش أنه ينسى تقول مرة ليس، لا على طول يعني تقريبا متعود أنه خلاص من كبر بدأ في الفاتحة. والسؤال الثاني طال عمرك، الحين أنا أروح دوام مثلا أنا الساعة 4 الفجر 4 وربع، طبعا يأذن متأخر الحين يوم أنا إيش، أنا طبعا أصلي الشفع والوتر وأنام، يعني صلاة الشفع والوتر أنام، فيوم أنا إيش أحس عندي وقت لين قبل الأذان أصلي قيام الليل، يعني أصلي 4 ركعات أو 6 ركعات أنا ما قبل ما أصير الدوام، بس ما يعني ما مستمر على قيام الليل باستمرار، يعني يوم مثلا يوم عندي دوام أنا إيش الساعة 4 أصلي، والأيام الباقية أنا إيش أذان الفجر وأصلي الفجر يعني. فبس أبغى فضيلة الشيخ يوضح لي جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير بدر، تسمع ان شاء الله رد. نفس الشيخ سؤال بدر يقول صلي خلف امام لا يقرا يقول دعاء الاستفتاح يبدا بالفاتحه مباشره.
الحمد لله، بالنسبه للدعاء الاستفتاح سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، كما جاء في حديث ابي هريره وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسكت سكته لطيفه بعد تكبيرة الإحرام، فلما يسأل في ذلك يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يستفتح بهذا الدعاء. وينبغي للإمام أن يأخذ بالعزائم ولا يأخذ بالرخص، فكون الدعاء الاستفتاح سنة ما يحق للإمام أن يتركه، يترك الدعاء الاستفتاح. صحيح هناك مذهب فقهي يذهبون إلى أن بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة، قالوا يشتغل بالركن ولا يشتغل بالسنة، لكن هذا خلاف خلاف الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي. فالإمام على وجه التحديد ينبغي له لا يعني لا يترك هذه السنن بدعوى أنها سنة، بل قد تتأكد في حقي أكثر من تأكدها في حق المأمومين لأنهم يتابعونه ويقلدونه. نعم
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنا يقول لست مواظب على قيام الليل، أصلي يقول فقط أيام العمل، لأن يقول أستيقظ قبل صلاة الفجر فأصلي ما كتب لي، ثم يقول أصلي الشفع والوتر، ويقول في الأيام التي ليس عندي فيها عمل يقول أستيقظ على صلاة الفجر.
الحمد لله، لا بأس الإنسان أن يقوم، يعني أن يكون له نصيب من قيام الليل حتى وأن كان يستيقظ لأجل أن يستعد إلى العمل فيصلي ما كتب الله عز وجل له. لكن ينبغي حقيقة ما دام أن الله تعالى قد من عليك بهذا الفتح وهو أن تقوم الليل ثم تذهب لصلاة الصبح، أن تجعل قيام الليل سنة لك، وقيام الليل شرف المؤمن، فكونك تقول أيام الإجازة لا أقوم وإنما أستيقظ على صلاة الفجر فقط، يعني هذا لا شك بأن فيه ترك لعبادات جليلة ولفضائل كثيرة، خاصة وأنك ذقت لذة وبركة قيام الليل في أيام العمل حينما تستيقظ لتذهب إلى العمل. ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل بأن تجعل قيام الليل لك عادة مستمرة تتقرب فيها إلى الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول أعمل لدى شركة مندوب مشتريات، والشركة التي أعمل بها يقول يأتيني بعض المتعاملين فعندهم محلات معينة، وأصحاب المحلات يعرضون علي مبالغ معينة لكي يشتري من عندهم، فيقول هل يحق لي أن أخذ هذا المال مقابل أن أتعامل معهم فقط لا أذهب إلى محلات أخرى؟
ما فهمت السؤال، هل هو مندوب؟
هو يقول وكيل يعمل في شركة مندوب مشتريات،
نعم.
يأتي بعض أقول المتعاملين من عندهم محلات معينة،
ايه؟
وأصحاب هذه المحلات يعرضون عليه مبالغ، يعطونهم مبالغ معينة حتى يشتري من عندهم ولا يشتري من محلات أخرى.
الحمد لله، هذا لا يجوز وحرام، وأكل المال بالباطل، وتدخل في رزق الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض أو بعضا، ولذلك هذا الفعل محرم والكسب من ورائه حرام، وهذا يقود إلى العداوة والبغضاء ويقضي على أصل من أصول الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف.
ساك الخير فضل الشيخ. يقول هناك يقول حديث الذي يصلي وينتظر الصلاة بعد الصلاة أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله وردت أحاديث في فضل انتظار الصلاة، منها حديث الكفارات والدرجات، وذكر منها قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والمعنى أن الإنسان الذي ينتهي من صلاة ويبدأ الاستعداد إلى الصلاة الثانية بانتظارها وبمعرفة وقتها وبالاستعداد لها، لا شك بأنه أفضل من الشخص الذي لا يقوم إلا للصلاة في وقت الأذان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.